بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صلي وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إخوتنا الحضور في هذه الليلة المباركة من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، وهو اللقاء 25 في سلسلة هذه اللقاءات المباركة التي تشرف بثلة من أهل العلم والبحث في الدراسات القرآنية، كما تشرف بضيوفها الكرام الذين يفدون إليها من كل حدب وصوب. فمرحبا بهم جميعا، وأرحب أيضا بضيفنا الكبير في هذه الأمسية فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى. فحياكم الله شيخنا الكريم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. حديثنا سيكون من شيخ سلفي، إذا قلنا هذا، في أمر تجديدي الحقيقة، في طرح أمر فيه تجديد وفيه نظرة في التجديد في التفسير. هل يقبل أن يطرح معنى جديد لآية أو لكلمة في القرآن الكريم؟ هل ما مدى حجية قول أو أقوال السلف في تفسيرهم لكتاب الله وغير ذلك من المواضيع أو المحاور المهمة الحقيقة التي سيعرضها ضيفنا وفقه الله في هذه الأمسية؟ فأرحب به مجددا وأدعوه موفقا ليبدأ الحديث حول التجديد في التفسير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبدأ أولا بشكر جميع الحضور على تشريفهم لي بإلقاء هذه الكلمة، وأيضا أخص بالشكر مركز تفسير على إقامته لمثل هذه الملتقيات، وعلى تشريفي أيضاً بإلقاء هذه الكلمة، وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور عبد الرحمن معاضة الشهري وفقه الله. الحقيقة الموضوع كما في عنوانه التجديد في التفسير، قد يستغرب من أن يطرحه رجل مثلي، لكن يعني باعتبار شهرة تخصصي في السنة النبوية خاصة، لكن أولاً قد ينفع في بعض الأحيان أن يتكلم عن التخصص شخص خارج عن الصندوق، خارج عن الأطر التي تعود المتخصصون أن ينظروا من خلالها، مع أن يعني تخصصي الجامعي الأكاديمي هو الكتاب والسنة، علوم القرآن وعلوم السنة، والتفسير وعلومه والحديث وعلومه. وفي الجامعة أنا أمارس تدريس القرآن والتفسير، كما أمارس تدريس أيضا الحديث وعلوم الحديث. يعني أنا أقصد بهذا ألا يستفز بعض الإخوة بأن أتكلم في موضوع تخصصي وهو التجديد في التفسير، وموضوع من عنوانه واضح أنه يعني مستوى عالي قليلا، وأنا لا أعرف بالتخصص في التفسير وعلومه. فأرجو أن أوفق لما فيه فائدة، وأن أضيف بالفعل ولو إلهاما، يعني ولو يكون الكلام سبب الإلهام لأفكار أخرى قد تنقدح في الأذهان. عناصر اللقاء هي ستة، سأذكرها في البداية ثم نأتي عليها إن شاء الله عنصرا عنصرا. الأول، المراد من التجديد في التفسير، ما المراد من التجديد في التفسير؟ الثاني، هل يتقبل التفسير التجديد أصلا؟ هل هذا العلم يتقبل فكرة التجديد أصلا؟ الثالث، ألا يلزم من تصور إمكان الإتيان بمعاني جديدة للآيات تجهيل للسلف وتضليلهم، وما يستبع ذلك من اتهام كفري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الأمانة في بيان القرآن الكريم ومعانيه؟ الرابع، طبعا هو نتيجة للثالث، حجية تفسير السلف، متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، يعني حجة ملزمة، متى يلزم أن لا نخالف التفسير السلفي، وهل يمكن أن نخالفهم ويجوز ذلك، متى يكون هذا الأمر؟ ما مدى حاجتنا إلى التجديد في التفسير؟ في حاجة أصلا للكلام في هذا الموضوع، وليس هناك حاجة للكلام في موضوع هذا. آخرها، حتى لا يكون الكلام يعني تنظير من دون تطبيق، صور التجديد المتاحة. أرجو أن تكون بهذه العناصر القليلة، أن أكون قد يعني أعطيت تصور عام عن الفكرة حتى ندخل إليها بإذن الله تعالى. أولا، المراد بالتجديد في التفسير هو بكل بساطة العودة بالتفسير إلى انطلاقته الاجتهادية الأولى، إلى حريته المنضبطة بالمنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة المتبوعون وأئمة التفسير المجتهدين. فهذا هو المراد بالتجديد في التفسير، أن نعود به إلى المرحلة الأولى، إلى الاستقلال في النظر للآيات بالرجوع إلى المصادر والطرائق التي سار عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين في التفسير. يعني نريد من المفسر أن يستحضر كأنه هو أول من يريد أن يتكلم عن القرآن، كما كان الصحابي ربما يفسر آية ما سمع تفسيرها من أحد، وربما التابع يفسر آية لم يسبق إلى ذكر بيان معناها من أحد. فهذا هو المقصود من التجديد في التفسير. إذن المقصود من الكلام في هذا الموضوع هو السعي لتكوين مركة التفسير، لتخريج مجتهدين في علم التفسير يستطيعون أن يقوموا بتفسيره باستقلال وفق المنهج الإجماع الذي كان عليه سلف هذه الأمة دون خروج عليه، لأن هذا منهج قطعي لا يمكن لأحد أن يتفلت منه أو يجيز لنفسه أن يخرج منه. إذن دعوتنا للتجديد هي أن نرفض قيودا جديدة على العملية التفسيرية لم تكن موجودة في زمن الصحابة والتابعين، ولا هي قيود صحيحة يمكن أن تقيد المفسر. فمثلا كما في إحدى العناصر وسنتكلم عنه، قضية متى نلتزم بالتفسير الوارد والمنقول ومتى يصح ألا نلتزم بالتفسير الوارد المنقول. فإذا تصورنا أنه ينبغي أن ألتزم بالتفسير المنقول دائما، هذا أضفنا قيد غير صحيح يمنع من انطلاقة الاجتهاد التي نريدها. وفي المقابل ترك التفسير المنقول بالكلية وعدم الاحتجاج به، هذا فتح لباب فوضى تفسيرية أيضا غير مقبولة. إذن نحن نريد بهذه الدعوة ضبط الأمر من جهة فتح باب الاجتهاد المنضبط بقيوده الصحيحة وعدم تضييقه، وعدم أيضا توسيعه ليكون مفتوحا، فمثلا رفض أو التفسير بناء على شيء غير اللغة العربية، يعني تفسير يخالف دلالة اللغة العربية، التفسير الذي لا يحتج بالسنة مطلقا، يقول أنا لا أعترف بتفسير السنة للقرآن أصلا، الذي لا يعتمد الإجماع، إذا كان في إجماع في معنى آية أو في حكم مستنبط من آية أيضا هذا مرفوض بالطبع. فنحن نريد أن نضبط الأمر في الحال الوسط، والجميع طبعا يريد الحال الوسط، لكن المهم تحديد الحال الوسط هو المهم، تحديد الحال الوسط التي ندعو إليها هو الأمر المهم. طيب، العنصر الثاني، هل يتقبل التفسير التجديد أصلا؟ أنا أعرف أهمية هذا السؤال، وأنه لابد أن يبدأ به بالفعل، لأنه في تصور أن التفسير لا يقبل التجديد أصلاً. طبعاً هو الحقيقة الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب الذي يمكن أن يقال في قضية إغلاق باب الاجتهاد في الفقه، نفس الفكرة تماماً، نفس الأدلة التي يستدل بها العلماء على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض عنوان كتاب السيوطي، نفس هذه الأدلة يمكن تنزل أيضاً على التفسير، وأنه لا يمكن إغلاق باب التفسير، وما دام أن الاجتهاد مفتوح إذن باب التجديد ما زال مفتوحاً. لكن مع ذلك حقيقة سنجدد أيضاً في الجواب على هذا السؤال، سنحاول أن نعرضه بطريقة مختلفة تخص علم التفسير. فأولاً مثلاً كلنا نعرف أن العبارة الشهيرة التي يعني تصح عندي حقيقة عن السلف أن القرآن حمال ذو وجوه، وهي عبارة كما ذكرت صحت عن بعض السلف، وأيضاً القرآن واقع القرآن يدل عليها أن القرآن بالفعل حمال ذو وجوه، يعني حتى لو لم يرد هذا عن السلف لصح أن نقول نحن إخبار عن واقع القرآن أنه حمال ذو وجوه. هذه الوجوه نفسها كما سيأتي الآن عرض علاقتها بالتجديد في التفسير، هي نفسها تدل على إمكانية التجديد في التفسير. فمثلا من وجوه هذه العبارة، من معاني هذه العبارة، ذكرت حقيقة أنا هنا أظن 7 وجوه سأستعرضها، كلها تدل على أن مجال التجديد في التفسير واسع، ليس فقط مفتوحا بل هو مجال واسع. الوجه الأول من وجوه عبارة القرآن حمال ذو وجوه، الوجه الأول هو الدلالات الظنية التي يستنبطها المفسر من القرآن الكريم. نحن نعرف أن دلالات القرآن منها اليقينية التي لا يصح فيها الخلاف ولا يقبل من أحد أن يخالف فيها، ومنها الدلالات الظنية التي حتى لو رجح المفسر فيها قولا هو نفسه يعرف أن هذا الترجيح ظني ولا يستطيع أن يقطع ببطلان القول المخالف، ولذلك ربما عرض القولين ثم قال والأرجح عندي وأظن، سواء قال أظن أو جاء بعبارة لا تدل على القطع، كل هذا يدل على أنه الدلالات الظنية وهي كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. بل لو قيل إن الظنيات، وهذا صحيح إن الظنيات أكثر، الدلالات الظنية أكثر من الدلالات اليقينية، وإن كان طبعا الدلالات اليقينية أهم والناس إليها أحوج، لكن الدلالات الظنية طبيعة الدلالات الظنية أنها لابد أن تكون متفرعة أصلا عن الدلالات اليقينية، وبالتالي ستكون أكثر من الدلالات اليقينية. وسعة هذه الدلالات الظنية لا شك أنها وجه كبير من وجوه أن القرآن حمال ذو وجوه، حتى إن المفسر كالقضايا الفقهية ربما رجح اليوم قول وتغير اجتهاده بعد ذلك ورجح القول الآخر، وبالتالي بالفعل لابد أن يعرض الأقوال كلها ويبين أنها قابلة للأخذ والرد، وأن قول فيها صواب يحتمل الخطأ وقول غيره خطأ يحتمل الصواب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني احتمال التراكيب في عبارة الآية لأكثر من تفسير صحيح، وقد تستوي هذه المعاني من جهة المرجحات أو تتقارب من الاستواء، حتى إن المفسر لا يكاد يستطيع أن يرجح، يعني يضطر أن يقول وتحتمل هذه الآية كذا وتحتمل كذا، ويرى أنه يعني لا يستطيع أن يرجح ولا يستطيع أن يقول أنه كلا المعنيين أيضا صحيح، فيتوقف في. وهذا لا شك أنه وجه من وجوه أن القرآن حمال ذو وجوه، وهو وجه من وجوه القبول القرآن للتجديد والإضافة في التفسير. وطبعا من أقرب الأمثلة الدالة على هذا النوع من الوجوه المعاني في القرآن الكريم الوقف الجائز في الآية الذي تتغير به الآية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تحتمل هذا وتحتمل هذا، ذلك كتاب لا ريب فيه، ذلك كتاب لا ريب فيه، وهي كثيرة وأنتم أدرى بها. هذا لا شك أنه يتغير المعنى ويبقى المفسر يقول هذا محتمل وهذا محتمل، ولا شك أن هذا وجه من وجوه سعة القرآن واحتماله واحتمال القرآن لأكثر من وجه في المعنى. الوجه الثالث المشترك اللفظي، أول من جهة التركيب الآن مشترك اللفظي، إذا لم يرجح السياق إرادة أحد المعاني على الآخر، ومعروف المشترك اللفظي، يعني مثلا الآية التي أو يعني من الأضداد، والأضداد صورة من صورة مشترك اللفظي، والليل إذا عسعس، عسعس في اللغة أقبل وفي اللغة أيضا أدبر، وسياق الآية لا ليس فيها ما يرجح أحد المعنيين على الآخر. من الممكن أن يكون الله عز وجل أقسم بالليل إذا أقبل، ومن الممكن أن يكون الله عز وجل أقسم بالليل إذا أدبر. في هذه الحالة ما دام أنه ليس هناك مرجح، على المفسر أن يقول أراد الله كلا المعنيين، فنقول إن الله عز وجل أقسم بالليل إذا أقبل وبالليل إذا أدبر. فالمشترك اللفظي أيضا، وخاصة إذا لم يوجد مرجح يرجح أحد المعنيين، هذا أحد وجوه أن القرآن له وجوه وأنه حمال ذو وجوه. الوجه الرابع القراءات ذات المعاني المختلفة، القراءات المتعددة ذات المعاني المختلفة، حتى قرر العلماء قاعدة شهيرة كما تعرفون، أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة كان لهما حكم الآيتين. شوف تخيل، يعني آية واحدة يتعامل معها المفسر كأنها آيتين، هذا كان فيها قراءتين، فإذا كان فيها ثلاثة تصبح كأنها ثلاث آيات، فإذا كان فيها أربعة تصبح كأنها أربع آيات. سعة كبيرة جدا في المعاني، آية واحدة تحتمل معاني عديدة جدا في كتاب الله عز وجل، هذا إذا كانت مختلفة. وإذا لم تكن مختلفة فلا شك أن الاختلاف ولو في الاشتقاق ولو في الإعراب سيؤثر في المعنى، ولو أثر بلاغي، وبالتالي أيضا هذا مجال للإضافة كبير. طبعا أمثلة ذلك قول الله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، فمفرطون بفتح الراء وهي قراءة الجمهور، وقرأ نافع مفرطون بكسر الراء، مفرطون إما بمعنى سابقون إلى النار، وإما بمعنى متروكون منسيون، هذا بفتح الراء وهي قراءة الجمهور، وأما مفرطون فهي من الإفراط وهو الإسراف، وتكون مشابهة تماما، أو قد يفسرها قول الله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار، وبالتالي احتملت الآية أكثر من تفسير باختلاف القراءة. وأيضا كقول الله تعالى وهو كثير حقيقة هذا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ونشرا بين يدي رحمته، يختلف المعنى تماما باختلاف القراءتين، وبالتالي بالفعل كأنهما آيتان مختلفتان، وهي آية واحدة اختلفت فيها القراءة. وقد صنف طبعا في بيان اختلاف أثر اختلاف القراءات في التفسير عدد من المصنفات قديما وحديثا. الوجه الخامس أفراد العمومات الذين يشملهم اللفظ العام. بعض العمومات طبعا كل عموم لابد يكون تحته أفراد كثيرة، بعض العمومات قد يستطيع الإنسان أن يحصر أفرادها، وبالتالي ما يكون في فرق بين الناس في معرفة المراد منها، لكن بعض العمومات قد تظهر تغيب في زمن ولا يستطيع الناس أن يدركوا الداخل في هذا العموم، وقد يظهر في زمن آخر، وبالتالي يصبح هذا إضافة جديدة تماما على معنى الآية. الأول كان يظن أن العمومات الداخلة في هذا الأفراد الداخلة في هذا العموم هي كذا وكذا وكذا وكذا، يأتي المتأخر أو المتقدم إذا فتح له في العلم أو كانت المسألة هي مرتبطة بالزمن وبالتقدم وبالاكتشافات، قد يظهر له عمومات أخرى يدخلها داخل هذا النص، وبالتالي يضيف معنى جديد إلى النص، وذلك كقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. طبعا إلى قبل جيل وسائل التنقل الحديثة ما كان يخطر في عقول المفسرين لا من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى قبل 100 سنة قبل ظهور وسائل التنقل الحديثة الطيارات والسيارات والقطارات وما إلى ذلك، ما هو المراد بيخلق ما لا تعلمون. لكن في العصر الحديث أصبحت هذه التي هي دخلت في ما للعموم الاسم الموصول أصبحت أكثر حضورا في النفس من البغال والحمير والخيل، وأصبح الامتنان بها، يعني حتى صار الآية امتنان الله بها أكثر إفادة بالنسبة للمعاصرين من ولا يخطر في بال الناس الآن أن من نعم من وسائل التنقل والتي أنعم الله بها علينا الخيل والبغال والحمير، من يستخدم الآن هذه في التنقل؟ أصبحت فقط زينة، يعني ما ينفع منها أن يكون زينة، يعني الحمير ما تنفع تكون زينة، لكن الخيل مثلا، لكن الذي بالفعل يستشعره الناس في إنعام الله عز وجل على عباده هو وسائل التنقل الحديثة، وهي داخلة في العموم، وهي لم تكن حاضرة تماما في أذهان السلف إلى قبل 100 سنة، باعتبار أنها مكتشفات حديثة وداخلة. طبعا ومن يرجع لتفسير الآية في كتب المفسرين، حتى بعضهم خرج عن أن يعتبرها شيء سيحدث في المستقبل، وإنما قالوا عجائب خلق الله عز وجل وما إلى ذلك، وبالتالي بالفعل أصبح التفسير جديد تماما عندما ندخل هذه العمومات وتصبح هي المستحضرة في النفس وتكاد تغيب المسمى والمعينة في الآية، يصبح هذا تفسير جديد ومعنى جديد للآية. الوجه السادس، الآيات التي تتضمن أصولا كلية، قواعد فقهية، أسس معرفية فكرية قضائية عدلية، أسس عامة. آية هي في الحقيقة عبارة، يعني أنزلها الله عز وجل من أجل أن تكون منطلق لتطبيقها على الواقع، على وقائع كثيرة لا تكاد تنحصر وتمتد وتتناهى إلى نهاية الدنيا جدا، يعني وهي كثيرة جدا طبعا، مثل قول الله تعالى مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين وفي الحرج، قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. آيات هي أصول أنزلها الله عز وجل من أجل أن تكون في كثير من وقائع الناس وحياتهم وحاجتهم لمعرفة هداية الله عز وجل، هي أصول يرجع إليها، وخاصة إذا لم نجد في تلك المسألة حكما يبين معناها إلا هذا العموم، وبالتالي تجدد الوقائع يستدعي تنزيل هذه الآيات على وقائع لم تكن موجودة. طبعا لا أقصد فقط النوازل الفقهية، لا شك النوازل الفقهية تدخل في هذا أصالة، لكن أيضا هذا ترى أوسع بكثير من قضية النوازل الفقهية. نحن تستجدت عندنا في حياتنا اليوم خاصة في العصر الحديث قضايا كثيرة أسرية اجتماعية اقتصادية، في بعض الحين لن نجد جوابا لها أو منطلقا في معرفة هداية الله عز وجل فيها إلا مثل هذه العمومات، وبذلك نضيف معنى جديدا للآية لم يكن يخطر في بال السلف، لأن الواقع تغير، لأن هناك وقائع لم تكن موجودة وأصبحت الآن موجودة، نحتاج من المفسر أن يقول والله هذه الواقعة ممكن أن نربطها بهذه الآية ونستنبط منها هداية الله عز وجل في هذه الواقع. بالتالي بالفعل نحن نضيف معنى جديدا للآية من خلال هذه القضية. الوجه السابع، وهو يختلف عن الوجوه السابقة كلها، المتشابه من القرآن الكريم. المتشابه من القرآن الكريم لا شك أنه سيستغله الذين في قلوبهم زيغ لتفسير القرآن حسب أهوائهم وحسب رغباتهم، لكن أهل العلم وأهل التقوى سيرجعونه إلى المحكمات ويلزمون أنفسهم بتفسيره بما تقتضيه المحكمات. إذن وجوه معاني القرآن الكريم وتعددها سبب عظيم جدا من أسباب التجديد والتوسع في استحضار المعاني. حقيقة أنا أريد أن أقف وقفة سريعة كذا مع هذا الموضوع أيضا. اللطيف إن أحد أقوى الأسانيد التي وردت بها عبارة القرآن حمال ذو وجوه وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الدرداء، وهو صحيح إلى عبد الله بن زيد الجرمي وهو من كبار التابعين، لكنه لم يسمع من أبي الدرداء. أن أبا الدرداء رضي الله عنه، يعني نص عبارة أبي الدرداء أنه قال رضي الله عنه: إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. اللطيف أن حماد بن زيد سأل أيوب قال: ماذا يريد من هذه العبارة إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها؟ يقول حماد بن زيد: فأسكت يتفكر. سكت أيوب كأنه يتفكر يريد أن يجد الجواب. يقول حماد بن زيد: فقلت: هو أن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه، فيهاب الإقدام عليه. فقال أيوب: هو هذا هو هذا. خلونا نقف مع عبارة أيوب. لا شك أن من معاني عبارة أبي الدرداء رضي الله عنه تهيب الكلام في القرآن، لأنه يحتمل وجوها، وأنه لا ينبغي بحجة أن القرآن له وجوه أن يتجرع عليه من ليس لديه العلم والقدرة على استخراج هذه الوجوه. لا شك أن هذا من معاني عبارة أبي الدرداء رضي الله عنه، لكن ليس هذا هو المعنى الأظهر فيها، لأن أبا الدرداء يقول إنه لن يفقه كل الفقه. فلو تصورنا أن مراده التوقف والتحير، أي فقه هذا صار؟ إذا صار الإنسان كل ما وقف عند آية تحتمل عدة معاني يقول ما أدري وأتوقف وأتحير. لا، المعنى الأظهر في كلام أبي الدرداء رضي الله عنه أنه يريد أن يعرف هذه الوجوه وأن يدرك هذه الوجوه. فإذا أدرك هذه الوجوه، هذا هو الفقه، كل الفقه، هذا هو الفقه الحقيقي، أن يدرك الإنسان المعاني الكثيرة التي تحتملها الآية. فهذا أولاً دلالة السياق، إنه لا يفقه كل الفقه، لأن الذي يتحير هذا ما فقه بعض الفقه فضلاً عن يفقه كل الفقه. وهو الذي يقتضيها أيضاً الجمع بين وصفين، يعني وصف القرآن بأنه حمال ذو وجوه وأن له وجوه عديدة، هذا وصف من أوصاف القرآن، لكن أيضاً من أوصاف القرآن أنه مبين وأنه واضح. وبالتالي طبعاً هو مبين وواضح بمعاني مختلفة وبنسب مختلفة بالنسبة لعموم الناس وبالنسبة للعلماء، لكن وصفه بالمبين والواضح هو الوصف الأظهر في كتاب الله عز وجل: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات بلسان عربي مبين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبالتالي هذا المعنى الأظهر في كتاب الله عز وجل، فلا يصح أن نأخذ جانب ونترك بقية الجوانب. يعني حتى العبارات التي وردت عن السلف نحتاج أن نقف منها. وأنا لا أخطئ كلام أيوب، لكني أقول أنه أجاب أو ذكر أحد المعاني التي يحتملها كلام أبي الدرداء، وترك أظهر المعاني التي في كلام أبي الدرداء. ولئن كنا نخشى من الفوضى التفسيرية وأن يتجرأ ويتسور اجتهاد من ليس عنده أهل، فوالله لخوفنا من الجمود في تفسير كتاب الله عز وجل أشد. وفي العادة لا يتجرأ هؤلاء المتسورون إلا مع تخلي أهل الاجتهاد عن الاجتهاد وعدم خوضهم هذا المجال بالطرق والوسائل الصحيحة، فيتركون المجال لغيرهم أن يتكلم في القرآن بغير علم. وأما لو تكلم أهل العلم بما يجب عليهم من البيان فإنهم لن يتركوا لأحد، ولن تنظر الأمة لمن سواهم، لأن الحق عليه نور. فإذا تكلم أهل الحق بأدلته وعطوا الأمة اجتهاداتهم الصحيحة لن يلتفت الناس إلى المتسوين. وبالتالي ينبغي أن نخشى من الجمود أكثر مما نخشى من الفوضى الفكرية في التفسير. طيب، إذن أجبنا الآن عن أن القرآن والتفسير يحتمل التجديد، وأنه لا يصح أن نتصور أن التفسير لا يحتمل التجديد، وسنؤكد هذا طبعا بذكر صور التجديد في آخر عنصر أيضا من عناصر هذه المحاضرة وهذا اللقاء. العنصر الثالث هو الجواب عن السؤال الذي يقول: ألا يلزم من تصور الإتيان بمعان جديدة للآيات تجهيل السلف وتضليلهم؟ وما يستلزمه ذلك من أمرين خطيرين أيضا: الأول هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، وهو كفر ولا شك، والثاني أن الدين قد ضاع منذ جيل السلف باجتماع الأمة في جيلهم على الضلال والجهل. أسئلة لابد من الجواب عليها. في الحقيقة طرح هذا السؤال بهذا التعميم لا يتم إلا بتصورين خاطئين أصلا. التصور الأول أن كل أفهام السلف من الآيات وجميع استنباطاتهم قد تكلموا عنها، وأنهم ما تركوا لهم فهما ولا استنباطا دقيقا أو جليلا إلا وقد ذكروه وتكلموا عنه وحملوه ناقلة الأخبار. ما دام في احتمال أن تكون هناك فهوم كثيرة للسلف وللصحابي لم يذكرها، إذن يبقى الاعتراض السابق غير صحيح. هذا الأمر الأول، التصور الأول الخاطئ الذي بنيت عليه إطلاق تلك العبارة. الشيء الثاني: هل يلزم أن يكون كل ما ذكره السلف وفسروا به قد نقل إلينا؟ الذي تعهد الله بحفظه هو الدين، وبالتالي من وسائل حفظ الدين أن يبقى القرآن الذي يفهم باللغة العربية، فالدين محفوظ. من الأدلة دلت على حفظ الكتاب والسنة، القرآن والسنة محفوظة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أن أما أقوال المجتهدين كالصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لا، ليس هناك دليل على وجوب حفظ أفراد تلك الأقوال، وبالتالي قد يكون هناك فهم للسلف لم يصل إلينا. طبعا المسألة هذه واضحة في الحقيقة، لكن مع ذلك خلينا نستدل لها أكثر حتى لا يعني يصير فيه إشكال، وإن كان حقيقة كما يعرف الجميع أن الاستدلال للبديهيات والواضحات صعب جدا، لكن مع ذلك أنا حرص حقيقة على تأكيدها ببعض اللفتات حتى لا يبقى غبش في المسألة. فمثلا من أكبر الأدلة على ما ذكرت سابقا على عدم صحة التصورين السابقين، أولا تجويز التفسير باللغة. في أحد لا يجوز التفسير باللغة؟ طبعا في قول شاذ بعدم جواز والاكتفاء فقط بالمنقول، لكن الذي عليه كل المفسرين وعلى رأسهم إمام التفسير ابن جرير الطبري أنه كان يفسر آيات كثيرة باللغة العربية ولا يرد فيها ولا أثر أصلا. فوجود آيات أو قبل ذلك تجويز التفسير باللغة يدل على أنه هناك أقوال ما نقلت إلينا، وأنه يصح للمفسر أن يجتهد في التفسير، وأنه ليس كل آية في كتاب الله نقل إلينا فهم السلف فيها، هذا واحد. هناك مواطن من القرآن وهي كثيرة لا نجد فيها أصلا كلاما للسلف، هل يعني ذلك أنهم ما فهموها؟ إذن هم فقد فهموها لكن ما نقل إلينا كلامهم. إذن فكرة أنه كل ما جئت بقول جديد هذا يلزم منها التضليل، لأن كل كلام السلف نقل إلينا وكل فهم السلف نقل إلينا، هذا غير صحيح أصلا من أساسه. ثلاثة، أن المفسرين لم يكتفوا بمجرد النقل كما ذكرت سابقا، وهذا انظروا في تفسير ابن جرير الطبري قد تمر 3-4 آيات ما ينقل فيها متتابعة، ما ينقل فيها كلاما للسلف، وهو يبادر إلى تفسيرها من خلال ما يقتضيه لغة العرب وسياق الآية والآلات الاجتهاد في تفسير الآية. 4، أن كثيرا من أئمة السلف وعلى رأسهم ابن جرير إمام المفسرين قد يذكر قول أو قولين للسلف ويخالفها، ويمكن تضع في الجهاز والصواب قول الله تعالى، وأولى الأقوال هو قول الله تعالى، يعني كأنه يقول الصحيح في تفسير الآية ليس قول فلان، وإنما دلالة الآية نفسها، الدلالة التي تقتضيها الآية نفسها، ويكون نقل قول أو قولين للسلف أو أكثر أو أقل، ويجيز لنفسه خلاف المنقول لأنه يرى أن دلالة الآية اللغوية أقوى بكثير من المنقول، وهذا فعل إمام المفسرين الإمام جرير الطبري، وهناك أمثلة على ذلك ولا تخفى على أمثالكم. هنا يأتي السؤال متشعب عن هذه القضية. طبعا الآن بينا أنه ليس كل ما نقل عن السلف أو كل المواطن التي فيها كلام للسلف يلزم أن نأخذ فيها بأقوالهم، لأنها قد تخالف دلالة اللغة أو تكون هناك أدلة تخالف هذا التفسير. طيب نحن نعرف أنه تكلم العلماء عن حجية تفسير الصحابة، وهناك خلاف في التابعين وما مدى حجية تفسير التابعين، فهل كل كلامهم ليس بحجة ولا يلزم المفسر قولهم أو قولهم أبدا؟ لا، المسألة فيها تفصيل، ففي بعض الأحيان يكون تفسير الصحابة والسلف حجة ملزمة لا يجوز الخروج عنها ولا مخالفتها، وخلاف هذه الأحوال يجوز أن نخالف فيها التفسير الوارد عن الصحابة. وقد حصرت حقيقة، حاولت أني أحصر الوجوه التي يكون فيها تفسير الصحابة حجة، وهي الآتية. الصورة الأولى، إذا كان تفسيرهم إجماعا، إذا كان هناك إجماع على معنى الآية، والإجماع في تفسير الآية كالإجماع الفقهي، قد يكون إجماعا يقينيا وقد يكون إجماعا ظنيا، قد يكون من باب الإجماع السكوتي وقد يكون من باب الإجماع المركب، يعني هناك خلاف لا يجوز الخروج عن مجموع الأقوال، يحق لك أن تتخير أحد الأقوال لكن لا تخرج عن مجموع الأقوال. نفس الكلام الذي قيل في القضايا الفقهية ينطبق تماما أيضا على التفسير، لكن نحن نعرف أن الإجماع ما هو بمجرد أن أجد أقوال منقولة فأدعي أنها هي محل إجماع، سواء كانت متفقة أو سواء كانت مختلفة. يعني ادعاء الإجماع السكوتي لا يكفي فيه أنه فقط تقول والله ما وجدت إلا قول ثلاثة مفسرين 10 مفسرين، إذن هذا يدل على أنهم أجمعوا، هذا في التفسير وفي الفقه وفي غيرها. ولا يصح أنك تقول إذا اختلفوا تقول لا يجوز الخروج عن مجموع أقوالهم هكذا مطلقا، سيأتي بيان بالذات في صورة الإجماع المركب ضروري الكلام عنها، لأنه أكثر ما يحتج بها. لا، إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين أو ثلاثة لا يجوز مطلقا الخروج عنها، وهذا غير صحيح وسأتي الكلام عنه بعد قليل. إذن الصورة الأولى صورة الإجماع، يكون فيها قول السلف حجة لأنه إجماع. طبعا قبل هذا حقيقة، يعني حتى لا أنسى، طبعا نحن ليش نقول أنه لازم فيها تفصيل؟ لأنه ما في أحد يقول بأن أحدا بعد رسول الله قوله حجة مطلقا، صحيح ولا لا؟ إذا قلنا هذا ادعينا العصمة في سلفنا، وأن أحد السلف معصومون وكأنه ينزل عليهم الوحي، وهذا غير صحيح، هم يجتهدون، وما دام أنهم يجتهدون ولا ينزل عليهم الوحي إذن يصيبون ويخطئون، وقد أصابوا وأخطأوا وقد خطأ بعضهم بعضا في التفسير وفي غير التفسير، وبالتالي لابد يكون في فرق، لابد يكون كلامهم منهما هو حجة ومنهما ليس بحجة، ولابد إذا قلنا إنه حجة نبين ليش هو حجة. ففي الصورة الأولى الإجماع، لأن إجماع حجة ودلت الأدلة على حجية الإجماع، ففي الصورة الأولى لأقوال السلف هو أن يكون إجماعا. الصورة الثانية إذا كان له حكم الرفع وصح سنده، إذا كان المنقول عنهم له حكم الرفع وصح سنده، وهذا له 4 صور الذي له حكم الرفع. الصورة الأولى التفسير الذي لا يكون بالاجتهاد، تفسير واضح أنه لا يمكن أن يؤدي إليه اجتهاد، وأيضا شرط ثاني حتى يصح في هذه الصورة أن يستبعد أن يكون، أقل شيء يستبعد أن يكون من الإسرائيليات. فإذا كان التفسير مما لا يجوز فيه الاجتهاد ويستبعد أن يكون من إسرائيليات، كأن يكون ليس له علاقة مثلا بأخبار الأمم الماضية، أن يكون كذا، بالعكس قد يكون متعلق ببيان حكم لم يأتي إلا في القرآن الكريم، أو قضية لم يتكلم عن حادثة نزلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنها، وبالتالي لا يمكن يكون إسرائيل تتكلم عن حادثة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استبعد أن يكون هذا من إسرائيليات وكان أيضا مما لا يحتمل الاجتهاد، فهذا له حكم الرفع ويكون حجة في هذه الحالة إذا صح سنده. طبعا الصورة الثانية مما له حكم الرفع أسباب النزول، لأنها ليست اجتهادا، هو الصحابي يخبر أنه جاء سأل وقعت الحادثة الفلانية فأنزل الله كذا، وبالتالي هذا ليس مجال الاجتهاد أيضا، وهذا أيضا ما نص عليه العلماء السابقون أن هذا أحد وجوه الحديث المرفوع، أن يكون أسباب النزول من الحديث المرفوع. أيضا القراءات، ما يحكيه السلف من القراءات، نحن نعرف أنها القراءة لا تقال بالاجتهاد، وإنما هي نقل وسنة مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا القراءات إذا كانت اجتمعت فيها الشروط، شروط التواتر والصحة والقراءة الثلاثة، ستصبح قراءة شهيرة أو قراءة متواترة، ويصح القراءة بها وتعتبرها قراءة أبدا، يقرأ بها ويفسر بها. وإذا لم تجتمع فيها الشروط أقل شيء تكون قراءة شاذة، وهي مفيدة في التفسير. ليش؟ لأنني أعرف أن الرجل من السلف الذي قرأ بهذه القراءة سيفهم الآية بناء على قراءته. يعني مثلا في صحيح البخاري كما تعرفون قراءة مسعود والذكر والأنثى، لم يعني ما قرأ في هذه القراءة وما خلق الذكر والأنثى، إيش بيكون إذا فهم ابن مسعود لهذه الآية؟ أن الله عز وجل يقسم بإيش؟ يقسم بالذكر والأنثى، ولن يكون فهمه لها كما لو قرأ وما خلق الذكر والأنثى، بيصير المعنى مختلف تماما. وأيضا مثلا في قول الله تعالى الآية الأخرى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، القراءة المتواترة المعروفة، في قراءة شاذة وخلقهم بسكون اللام، والمعنى مختلف تماما. القراءة الشاذة هذه تبين لنا أن الذي قرأ بها إذا كان يفهم ويفقه، وهو الأصل في أئمة السلف والذين نقلت عنهم من القراءات، أنه سيفهمها بناء على قراءته، وبالتالي نستطيع أن أقول وفسرها فلان وفهمها فلان من السلف أنها بهذا المعنى وإن كانت قراءة شاذة. لا يهمني الآن الاحتجاج بها كقراءة، لكن يهمني إضافة معنى تفسيري للسلف في هذه الآية. الصورة الرابعة من صور ما له حكم الرفع حكاية النسخ، خاصة طبعا إذا كان بيان زمن النزول، لأن زمن النزول لا يحتمل في اجتهاد، يقول نزل قول الله تعالى كذا ثم نزل قول الله تعالى كذا، أما إذا لأنه قد يكون بالاجتهاد يقع تعارض بين آيتين فيجتهد الرجل من السلف في أنه هذه ناسخة وتلك منسوخة، لكن وطبعا هذا قليل ونادر ولابد من قرينة تدل عليه، لكن لو كان صريح العبارة أنه في يوم كذا أو في يوم بدر أنزل الله ثم نزل كذا، هذا كأنه من أسباب النزول يبين زمن النزول، وبالتالي له حكم الرفع، ولا يكون أيضا ولا يجوز مخالفة مثل هذا الأمر، لأنه ليس اجتهادا وإنما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ذكرنا صورتين من صور يلزم فيها اتباع كلام السلف، الأولى الإجماع، الثانية أن يكون له حكم الرفع إذا صح ساده. الصورة الثالثة إذا كان مجرد نقل للمعنى اللغوي، إذا كان الصحابي يفسر لنا المعنى اللغوي لمفرده، طبعا نفرق بين التفسير اللغوي لمفرده وبين تفسير التركيب، تفسير التركيب يدخله الاجتهاد، وهذا الذي وقع من الصحابة وأصاب بعضهم وأخطأ رحمكم الله، لكن عندما ينقل لنا تفسير معنى كلمة معينة فلا شك أنهم يعني أولى، لغتهم هم حجة، كلمة حجة، كلام حجة، ولو تكلم في كلامه العادي ومجريات حياته لاعتبرنا كلامه هذا حجة في اللغة، فكيف إذا جاء وقال معنى هذه الكلمة في كتاب الله كذا، فنقله للمعنى اللغوي أيضا لا شك أنه حجة ملزمة. وأنا أتكلم الآن كما ذكرت سابقا عن المعنى اللغوي للمفردة، أما الكلام عن التركيب فقد يكون اجتهادا وقد يخطئ فيه الصحابي، وكلنا نعرف الخطأ الذي وقع للصحابة في فهم كلام الله عز وجل عندما قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبالتالي فهموا الآية فهما خاطئا. وبالمناسبة بعض الناس يستحضر قصة عدي بن حاتم، والواقع أنه ما هو فقط عدي بن حاتم، بل الحديث سهل بن سعد في البخاري والمسلم يدل على أنه هذا حصل لكثير من الصحابة، وأنهم كثير منهم فهموها خطأ حتى أنزل الله عز وجل كما في صحيح قول الله تعالى من الفجر، ففهموا أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود لا خيط أبيض حقيقي وخيط أسود حقيقي، وإنما بياض الأفق وسواد الأفق الدال على حصول الفجر أو عدم حصوله. الصورة الرابعة من صور التي يلزم فيها اتباع السلف المنهج الكلي، وأنا أعتبر أن هذا الحقيقة أقوى قضية وأهم قضية ينبغي أن نتمسك بها. منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسير، هذا المنهج الذي ساروا عليه هذا أهم ما ينبغي أن نتلمسه وأن ندركه وأن نلزم الناس به، لأن هذا هو بالفعل المنهج الإجماعي القطعي الذي لا تجوز مخالفته، منهجهم الكلي في التفسير. هذه الصورة التي يكون فيها تفسير السلف حجة ملزمة، وأما ما سوى ذلك فهم مجتهدون يصيبون ويخطئون، ولا شك أننا عندما نقول هذا لا يعني أيضا التجرؤ على أقوالهم، نحن إذا كنا نقول ينبغي أن نعظم ونقدر كلام المجتهدين من الأئمة المتبوعين كالإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك، فكيف بكلام عمر وابن مسعود وابن عباس وأمثالهم؟ التعظيم والإجلال والتقدير شيء، والاحتجاج والإلزام بالقول شيء آخر، وبالتالي قد أخالف تفسير الصحابي، وهذا حصل حقيقة حتى من يعني حتى نكون يعني واضحين حتى من أكثر الأئمة سلفية، يعني ابن القيم خطأ ابن عباس رضي الله عنه في تفسير يوم يكشف عن ساق، وقال هذا خطأ لغة، قال هذا خطأ لغة، يعني حتى خطأوا من ناحية اللغة، وكيف وهو حجة في اللغة. فإذا أجاز ابن القيم لنفسه أن يخطئ ابن عباس، طبعا ابن تيمية شيخ الإسلام أيضا خطأ هذا التفسير لكنه كان يعتقد أنه التفسير لا يصح عن ابن عباس، أما ابن القيم فكان يعتقد أنه التفسير صحيح عن ابن عباس، وهو صحيح في الحقيقة عن ابن عباس، ومع ذلك خطأه. إذن يعني لا يمكن يقال أنه كيف تخطئ الصحابة، حتى الأئمة الذين لا يشك في تعظيمهم للسلف خطأوا بعض الصحابة في تفسير بعض كلام الله عز وجل، وهذا الصحابة بعضهم خطأ بعض كما تعرفون. طيب، إذن فإطلاق القول بعدم جواز الخروج عن مجموع أقوال السلف في التفسير ليس على إطلاقه. طيب، متى نقول إنه لا يجوز الخروج عن مجموع أقوال السلف في التفسير؟ هذا إذا تحقق أمر مجمل نفصله بشرطين. الأمر المجمل هو أن يكون هذا القول قول مهم جدا، تتوافر الدواعي على نقل الأقوال فيه لأهميته، وبالتالي لا يتصور عادة بمقتضى العادة يعني أن يكون لهم قول ولا ينقل إلينا. سأضرب مثال، لو كانت الآية أو الاستنباط من الآية يريد أن يضيف لنا ناقض من نواقض الوضوء لم يذكره الصحابة ولا التابعون، هل ممكن نقبل مثل هذا الفهم؟ لا يمكن. ليش؟ لأن نواقض الوضوء أموم تعم بها البلوى ويحتاجها الناس، ولو كان هذا الفهم موجود عند الصحابة والتابعين للازم أن ينقل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويشيع بين المسلمين، فضلا عن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما يكون قضية فهم معنى دقيق ليس مما تعم به البلوى، لا يحتاجه إلا العلماء، فرض كفائي ليس فرض عين على الناس، يتصور أن يكون فهمه السلف بفهم ولم ينقل إلينا لأن الدواعي لا تتوافر لنقل هذا القول. إذن الشرط الأول لاعتبار الأقوال السلف لا يجوز الخروج عنها أن يكون مما تتوافر الدواعي على نقله ولا يتصور فيه بحسب أهميته أن يكون لهم قول لم ينقل إلينا. القول الأول. الشرط الثاني هو أن ننظر لزمن الزمن امتداد الزمن لإحداث القول، يعني مثلا كما ذكرت سابقا قضية في نواقض الوضوء، لو أن رجلا من أتباع التابعين وبلغه أن رجل من التابعين فسر تفسيرا لم يسبق هو حسب علم التابعين، طبعا أتباع التابعين ما أحصوا كلام السلف، لكن حسب علمه أنه ما في أحد قال من الصحابة بهذا القول وهو متعلق بنواقض الوضوء، لن يقبل هذا القول من التابعي. لماذا؟ يقول له ما هو ممكن يكون هذا الكلام، ولا أحد من العلماء ولا أحد يذكره ولا أحد من كذا، والأمة كلها تجهل، وأنت الآن في زمني تأتي وتدعي أن هذا ناقض جديد من نواقض الوضوء لم يذكره أحد، هذا ما يمكن، العقل يرفض هذا تماما. لكن في قضية ثانية ليست بهذه الأهمية قد يتوقف الرجل أتباع التابعين يقول الله يحتمل يكون هذا المعنى وارد، لأن أنا ما أستطيع أن أقول بأن هذا القول لو كان موجودا لنقل إلينا، قد يكون موجودا ما نقل إلينا ليس بهذه الأهمية، لكن مثلا من يستمر هذا القول ليس واردا في تفسير الآية إلى القرن السادس السابع الثامن الهجري ما حد يقوله من المفسرين، مع أنه قول غير مهم مثل نواقض الوضوء، لكني أستطيع مع امتداد الزمن أن أجزم أنه ليس مرادا. فأحتاج أن أنظر لأمرين، توافر الدواعي على النقل لأهمية القول، وامتداد الزمن وعلاقته بأهمية القول. وطبعا هذه حقيقة لها ارتباط بمسألة الإجماع المركب وحجيته وكلام العلماء فيه، ومن أجود من تكلم عنه إن كانت عبارته كالعادة يعني مضغوطة جدا الإمام الجويني في كتاب البرهان، فبين قضية الزمن ووضحها، وقضية توافر الدواعي واختلاف الأقوال المحكية باختلاف هذا الأمر. وبالتالي طبعا لما تجتمع هذان الشرطان أو الأمران في الأقوال المنقولة عن السلف يصبح إجماع مركب، وبالتالي وجه كوني حجة أنه إجماع مركب كما ذكرت في بداية الكلام. طيب حقيقة في كلام حول هذه المسألة لكن الوقت حقيقة أدركنا، وبالتالي سأترك هذه القضية. يعني في كلام حول صور من صور جواز الخروج عن كلام السلف حتى في الصورة التي يعني خلينا ننبه عليها هذه لأنها مهمة. طيب نحن افترضنا الآن أنه جئنا لأقوال السلف وقلنا أنه لا يجوز الخروج عن مجموع أقوالهم، بمعنى أن الأقوال المنقولة بعبارة أدق، العبارة المنقولة عنهم هي نجزم أن هذا كل ما فهمه السلف من تلك الآية، وليس هناك لهم فهم خارج عن هذه الفهوم المنقولة. هل يعني ذلك أنه لا يحق لي أبدا إضافة معنى جديد؟ أقول لا، أيضا يحق لي أن أضيف معنى جديد بشرط أن لا يبطل كلام السلف، فيصير عندي كلام السلف صحيح والكلام الجديد أيضا صحيح، وتكون الآية محتملة. يعني أقول أراد الله ذلك وأراد الله ذلك، وهذا قد يتحقق بصورة أوضح فيما يسمى بالمكتشفات الحديثة عندما يفسر السلف بتفسير ويكون صحيح، ويأتي اكتشاف الحديث ويأتينا بتفسير جديد وتحتمله الآية لغة ويكون صحيح من ناحية المعنى، فنقول أراد الله هذا المعنى وأراد الله هذا المعنى، ما دام أنه لا يبطل كلام السلف. يعني هذا حتى في الصورة التي نقول بأن كل ما فهمه السلف قد ورد ونقل إلينا، فما بالك في الصورة الأخرى التي يمكن أن يكون الكلام فيها المحكي لا يحكي كل فهوم السلف في الآية. طيب العنصر الجديد الآخر أظن الخامس، ما مدى حاجتنا إلى التجديد في التفسير؟ هل في حاجة بالفعل للكلام في هذا الموضوع؟ أيضا نتكلم خلال نقاط معينة. النقطة الأولى نحن ندرك أن القرآن هداية للبشرية إلى قيام الساعة، وأنه لا غنى للبشرية عن أن تهتدي بهدي القرآن في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة. ونحن ندرك أن الوقائع متجددة، وأن الحوادث لا تتناهى، وخاصة في العصر الحديث استحدث الناس من الأقضية عبارة عمر بن عبد العزيز والإمام مالك، عندما قال يحدث الناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. حقيقة طبعا العبارة حتى تكون أكثر إنصافا بقدر ما يحدثون من التقوى أو الفجور، لأنه ممكن ما يحدثون الناس فجور، قد يحدث الناس أشياء وهي من الخير ليست كلها فجور، لكن طبعا كانوا هم يتكلمون عن جانب القضاء وحوادث معينة فأطلقوا العبارة بتلك المعنى. فيحدث الناس من الأقضية ومن المسائل ومن القضايا التي يحتاجون فيها معرفة هداية الله عز وجل أشياء كثيرة جدا لم تكن في زمن السلف، ونحن الآن نعيش في زمننا هذا قضايا نفسية ما أظن تخطر في بال أحد، قضايا اجتماعية جديدة جدا على مجتمعنا السعودي مثلا، ظهرت قضايا اجتماعية جديدة تماما، حتى تصور مثلا صلة الرحم وتصورها وضبطها نحتاج إلى شيء جديد. الآن صار في عندنا أشياء لتواصل صلة الرحم لم تكن موجودة سابقا، هل تكفي ما تكفي، إيش اللي يكفي منها في بعض الصور، إيش اللي ما يكفي منها بعض الصور، أشياء اقتصادية سياسية أمنية أشياء كثيرة جدا. طيب نحن نحتاج هذه الأشياء الجديدة أن نعرف هداية الله عز وجل فيها، وهذا لا يمكن للمقلد الجامد أن يستنبط هداية الله عز وجل فيها، لابد من إنسان عنده أهلية الاجتهاد وقادر على التجديد حتى يربطنا من جديد ويربط هذه الوقائع المتجددة بكتاب الله عز وجل ويستضيء بهدي القرآن الكريم ليبين هداية الله عز وجل في مثل هذه الأمور. أيضا يبين حاجتنا للتجديد في التفسير أمر الله عز وجل لنا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا خطاب للأمة إلى قيام الساعة، كل واحد منكم سيسأل أفلا يتدبرون القرآن، وكل واحد منكم يقال له كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، لتدبر أنت وأنا وفلان وعلان إلى قيام الساعة. طيب إذن أنا مطالب بالتدبر، طبعا التدبر يبدأ من تدبر الرجل العام الذي يريد أن يستنبط الحكام والمواعظ العامة ويرقق قلبه، إلى تدبر العالم المفسر الذي يدقق ويستنبط الأحكام ويستنبط الفوائد الخفية ويستنبط الأشياء التي قد لا يحق لغيره أن يخوض فيها. وبالتالي أنت مطالب إلى قيام الساعة بالتدبر، وبالتالي أنت مطالب إلى قيام الساعة بالتجديد والاجتهاد في فهم كلام الله عز وجل. اختلاف المفسرين كثير جدا وشائع، ونحن نحتاج التجديد في التفسير من أجل أن يكون الترجيح ترجيح المجتهد لا مش ترجيح المقلد. فرق كبير أيها الإخوة بين ترجيح المجتهد وترجيح المقلد. ترجيح المقلد يعني كالعادة مثلا أن يقول هذا قول عليه جمهور وأهل العلم، طيب هذا إيش علاقته بالصواب والخطأ؟ هذه قرينة فقط على أنه صواب وخطأ، لكنه لا يبين لك حقيقة الصواب من الخطأ. مثلا يقول والله هذا تفسير ابن عباس، وابن عباس أعلى من مجاهد، إذن هذا هو الراجح. طيب أيضا هذا هو قرينة لا شك، لكنها ليست دليلا حقيقيا على الترجيح. المجتهد الذي ينظر الآية استقلالا يستطيع أن يعرف مآخذ الأقوال، وأن يستفيد من كلام السلف وأقوالهم بأنه يطمئن أنه حصلت معه عملية سبر وتقسيم، حصر كل الأقوال وعرف كل مآخذها وصار يختار منها عن علم وبينة ويرجح عن علم وبينة. وبالتالي ترجيح المجتهد إضافة حقيقية بخلاف ترجيح المقلد الذي هو أكثر شيوعا في تفاسير المتأخرين. الصورة الرابعة التي تبين لنا حاجتنا للتجديد في التفسير، إذا كنا كما ذكرنا سابقا أن أغلب كلام السلف في التفسير هو ليس مما يلزمنا الأخذ به، وإنما أكثره ليس له حكم الرافع وليس إجماعا ولا الصورة التي ذكرناها سابقا، وبالتالي مجال التجديد واسع وكبير جدا. إذن اتساع مجال الاجتهاد الكبير هذا يبين لنا ضرورة التجديد في التفسير. نأتي للعنصر الأخير ونختم به وآسف على الإطالة، صور التجديد. صور التجديد. الصورة الأولى طبعا استخراج معاني جديدة، كان غالب كلامنا في بيان هذا الأمر، لم يسبق إليها المفسرون، ولا يكاد يوجد كتاب في التفسير إلا وقد أضاف على بالذات طبعا يعني أمة التفسير إلا وقد أضاف شيء جديد لا تجد عند غيره، من الطاهر بن عاشور في العصر الحديث إلى مثلا ابن عطية نزلنا شوية حي كثير، إلى الكشاف للزمخشري، إلى ابن جرير الطبري، إلى طبعا قبلهم في الوسط ابن كثير نسيت أذكره، كل هؤلاء تجد عندهم شيء جديد ومقبول وصحيح، ما هو كل جديد عند كل مفسر، وكان يمكن يقال لكل مفسر مناسبة مين سبقك أنت يا ابن عطية، يعني أول واحد يفهم الآية زي كذا، أنت يا ابن جرير يعني فين كلام السلف، أنت الوحيد اللي فهمت، أنت جيت في القرن الثالث يا حبيبي، لأنت صحابي ولا تابعي ولا متبع التابعين، أنت أعلم من هذول كلهم. يعني السؤال هذا الفارغ ممكن يقال حتى على أئمة التفسير الكبار. وبالتالي الصورة الأولى استخراج معاني جديدة لم يسبق إليها المفسرون بالشروط التي ذكرناها سابقا، هذا صورة وهي من أظهر صور التجديد في التفسير، وقلت لا يكاد يوجد تفسير صاحبه محرر ومحقق إلا وقد أضاف معاني جديدة في تفسير كلام الله عز وجل. الصورة الثانية من صور التجديد محاكمة بعض الأقوال المحكية القديمة، لا فقط من أجل الترجيح كما ذكرت سابقا وهي صورة من صور التجديد ولا شك، لكنه أيضا من أجل الانتقال بها في درجات الاختلاف. مثلا قد تعرض بعض الأقوال قديما على أن الخلاف معتبر، يعني في قول قولين ثلاثة في تفسير الآية ويعرضها المفسر القديم على أنه والله هذا القول معتبر وهذا القول معتبر، وقد يرجح أحد القولين لكن مع اعتباره للخلاف، قد يظهر للمتأخر أن أحد تلك الأقوال التي اعتبرها غيره قولا معتبرا أنه قول غير معتبر، وأنه ينبغي إهماله تماما واعتبره خطأ، خطأ مقطوع به يقيني. يعني مثلا خلينا هذا مثال فيه كلام، لكن مثلا في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، المعنى الذي ورد عن السلف عن قتادة ومجاهد أن المقصود ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أم أسود، هذا تفسير قتادة. وروى وصح عن مجاهد أنه رواه مرسلا، يعني حتى مشكلة تفسير مجاهد أنه نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد، ظاهر السؤال أنه تلد ذكر أو أنثى، وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث إلى آخره، فأنزل الله الآية، يعني أجاب الله عز وجل بأن هذه من علم الله الذي يختص به وأنه لا يعلمه الخلق. حتى أن ابن جرير حقيقة أعجبني تفسير ابن جرير في هذه الآية، ترك هذا الكلام كله وتوقف عند الآية، نص الآية، فقال نص كلام جرير قال ويعلم ما في الأرحام أرحام الإناث بس، ولا قال ذكر أو أنثى، ولا قال شقي أو سعيد، ولا في علم لله عز وجل يختص به ما يتعلق بما في الأرحام ما ندري ما هو، وأصاب في ذلك أيما إصابة. طبعا الصحيح الآن بعد أن أصبح اكتشاف نوع الجنين مشاهد، ما هو أمر يعني خفي وغريب، وأن الطب يستطيع أن يحدد بالتحاليل الدقيقة وبالرؤية البصرية تحديد الجنين وهو في بطن أمه أذكر أم أنثى، يعني حتى طبعا تعرفون جميعكم من خلال التصوير التلفزيوني هذا ممكن يحدد بعد فترة معينة، لكن ممكن من خلال التحليل من أول ما يتم التلقيح يستطيع أن يتبين، يعني طبعا مو من أول، بعد كذا فترة معينة لما يبتدي يتشكل التخليق قبل أن يظهر التخليق يستطيع أن يبين يعرف الطب. وبالتالي يعني المهم أنه هذا الكلام طلع غير صحيح، الآن نقطع بأنه لا يصح أن نورد هذا القول على أنه أحد الأقوال المعتبرة في تفسير الآية. ولذلك مما يشكل على الناس وأنتم تدخلون مواقع النت وحط ويعلم ما في الأرحام تجد أنه سبب إشكال كبير عند الناس وشك في فهم كلام الله، أنه كيف تقولون أنه ويعلم ما في الأرحام أذكر وأنثى وأصبح هذا متاح اليوم؟ إذن لابد أن نقول لا والله هذا غير مراد، والمراد بالآية طبعا أحد معنيين صحيحين، إما أن يعني تفسر بالآية الأخرى وهي قول الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني العلم المستقبلي هل سيتم الحمل ولا ما سيتم الحمل، هل سيعيش هذا الجنين حتى تلده المرأة أو لا، أو لن يعيش وقد يسقط أو قد يتفتت ويذوب في رحم المرأة كما يحدث في بعض الأحيان. هذا لا شك العلم المستقبلي، هذا لا يعلمه إلا الله يقينا، وهو أيضا دال على يعني يفسر بالآية الأخرى وما تغيظ الأرحام وتزداد، بل حتى في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر علم الله عز وجل الذي يختص به بذلك، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، قال فيها: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. ما أطلق قال ما في الأرحام، ما تغيظ الأرحام يعني متى، طبعا المقصود بالغيظ النقص، ويكون المقصود بها هنا إما السقط وإما التفتت كما ذكرنا، غياب الجنين وعدم حياته واستمرار حياته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ما الذي سيكتب لهذا الجنين من شقاء وسعادة، من طول رزق ونقص رزق، من طول أجل ونقص أجل؟ هذا أيضا علم، في علم لما في الأرحام لا يعلمه إلا الله، لكن زال تماما القول الأول، وهذا تجديد، خلاص ألغينا أقوال، سوينا عملية سبر وتقسيم، وقلنا أن هذا القول خلاص يا جماعة كان قديما قول له وجاهة، لكن أصبح اليوم قول غير وجيه. وهذه إضافة مهمة في تفسير كلام الله عز وجل، وضرورية في مثل هذه الحالة لأنها تزيل شك ووسواس عند الناس. الصورة الثالثة من صور التجديد: ربط التفسير بالواقع، والواقع متجدد كما ذكرنا، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، وبالتالي هو في غاية الأهمية. الصورة الرابعة: ربط التفسير بالمكتشفات العلمية، وسبق يعني مثال لها، لكن في أيضا مثال ثاني وأيضا له ارتباط بالصورة السابقة، في قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ذكر المفسرون أكثر من قول، منها أن المقصود بالجلود الجلود المعروفة هذه التي هي البشرة الموجودة على ظاهر بدن الإنسان. والتفسير الثاني قالوا: سرابيلهم. الآن كلمة سرابيلهم ما عد لها وجه حقيقة، وإنما المقصود الجلود بالفعل، الذي أضافه المكتشفات الحديثة أنه لماذا حدد الجلد بالذات، لأنه قد يقول فهم من فسروها بالجلود أنه باعتبار أن هي أول ما يحترق، باعتبار أنه يطلق الجزء يراد به الكل، يعني كله يحترق وكله يتألم، لكن الآن فهمنا أنه حددت الجلود لأنها هي الموطن الأساس للإحساس والشعور، وهذا بناء على مكتشف حديث أن الأعصاب في الجلد هي أكثر وجودا من أي مكان آخر في جسد الإنسان. إذن هذا وجه من وجوه التجديد في التفسير، الاستعانة بالمكتشفات الحديثة وهي كثيرة جدا. الصورة الخامسة: أن يكون التجديد في التفسير مددا من الهداية القرآنية في العلوم العصرية المستحدثة، ولا نستغني عن ذلك. طبعا هي فكرة تختلف عن فكرة أسلمة العلوم التي يقال عنها، وإن كان فكرة الأسلمة ليست مرفوضة، لكن في صور منها مرفوضة هي التي جعلت الناس ينفرون من فكرة أسلمة العلوم. لكن الصورة التي أقصدها علم حديث، يعني مثلا علم التربية الحديث، علم النفس الحديث، علم حادث ما كان موجود سابقا، له كيان وله مدارس وله جامعات وله تخصصاته وتخصصات دقيقة في علم النفس وفي علم التربية. فكون الإنسان يحاول أن يصحح هذا العلم بالرجوع للقرآن، أن يتمم هذا العلم بالرجوع للقرآن، هذا تجديد في الحقيقة. في أحد الباحثين في السعودية الدكتور صالح الدوسي، لعلكم تعرفونه، كنت في قديم الحقيقة يعني درسته في الجامعة، أرسل لي قبل فترة، يعني سبحان الله قبل يمكن التفكير في هذه المحاضرة بأسبوع أو أسبوعين فقط، أرسل لي نموذج من تفسيره للقرآن التربوي، يسألني يعني استشيرني: إيش رأيك، هل أستمر على هذا المنوال أو لا أستمر على هذا المنوال؟ سأقرأ عليكم نماذج حتى تعرفوا روعة وجمال الإضافة من شخص غير متخصص في التفسير، لكنه عنده بعض الآلات ومتخصص في علم التربية، فأضاف معاني جميلة جدا لتفسير كلام الله عز وجل. هو وقف عند قول الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني اسمحوا لي أني أقرأ من كلامه، يعني 1 2 3 بتجاوزها، 4: هو أفصح مني لسانا، الاعتراف بما لدى الآخرين من إمكانات وطاقات والإشادة بها حتى وإن لم نكن متمكنين منها. 5: أهمية مهارة فصاحة اللسان على غيرها من المهارات في الدعوة والخطابة والتعليم والتدريب. 6: كل من لديه كفاءة ينبغي أن ندعمه ونقدمه لأنه مؤهل، وهذا معيار التمكين للآخرين. 7: العمل الجماعي أهم وأنجح، من العمل الفردي، وهذه دعوة لتأسيس العمل المؤسسي في إداراتنا. شوف تخطر في بال مفسر الحين هذه الأشياء يحتاج لها، بس نكون مجدد في التفسير عشان نطلعها. ما زال حقيقة في أشياء جميلة، اعتراف القائد بأي ضعف أو عيب لا يعد نقصا، فقد اعترف نبي من أولي العزم من الرسل بأن أخاه هارون أفصح منه. 10 تواضع القادة حينما يصرحون بحاجتهم للدعم والمساندة. 11 من وسائل إقناع تقديم السبب والمبرر قبل الطلب، وموسى بين السبب فصاحة هارون قبل أن يذكر طلبه إلى ربه. 12 عدم التهرب من المسؤولية بحجة عدم الإمكانية والبحث عن حل المشكلات بدلا من البقاء داخل الإشكالات. قضايا إدارية تنفع في الإدارة، الشيخ عبد الرحمن الشيخ على في الإدارة. العظماء والقادة يؤمنون بالعقل التكاملي للتنافسي، فموسى أكثر علما وهارون أكثر فصاحة، والتكامل أن يجتمع العلم والفصاحة. 14 إذا رأيت أن أمرا تقوم به يؤدي إلى نجاح العمل فلعل من الأول استئذان رب العمل وإبداء المبررات لاختيار ذلك الأمر. 15 اختيار الأفعال والأدوات المناسبة لسد الخلل، يعني حقيقة 25 فائدة أنا ما قرأت إلا 10 منها، وفي غاية الجمال وإضافة فعلية تحتاجها العلوم كلها من تفسير كلام الله عز وجل، فإضافة حقيقية لتفسير القرآن الكريم. الصورة السادسة ولها ارتباط بالسابقة، ضبط التفسير الإشاري، ضبطه تقعيدا وتطبيقا. التفسير الإشاري ما زال مدد مغفول عنه. التفسير الإشاري منه ما هو قياس على معنى الآية، وهذا ألصق بالتفسير ولا شك، ومنه كما تعرفون ما هو استلهام، ما حتى ما له علاقة بالقياس، لكن جاءت الفكرة فألهمته بفكرة أخرى، يعني كأنه يقول من باب الشيء بالشيء يذكر. الآية في موضوع، هو يتكلم في موضوع مختلف تماما، كأنه يقول يعني الأمور تأخذ بعضها ببعض، واستلهمت من هذه الآية معنى آخر وذكرته. لكن خلينا الآن في القياس، حتى حق الاستلهام ما هو بسيط، يعني يحتاج بالفعل الوقوف عنده، لكن ضبط باب التفسير الإشاري والإضافة فيه بانضباط حقيقة مدد جديد أيضا مما يمكن أن يجدد به التفسير. الصورة السابعة تحرير المسائل اللغوية. حقيقة اليوم أتيح للمعاصرين ما لم يتح للعلماء من قبل. الآن يا إخوان المعروف أن اللغة تحتاج لاستقراء هائل، استقراء هائل حتى تعرف معنى لفظة وتعرف أصل اشتقاقها وتقوم بعمل ما يشبه بعمل ابن فارس في مقاييس اللغة أو الراغب الأصبهاني في المفردات. الآن مع وجود برامج الحاسوبية أنا أجزم أنها تعطيك إمكانية الاستدراك على السابقين، وأنا أقول هذا بالتجربة. حط كلمة باشتقاقاتها، شوف ممكن حتى تستمع، يعني خذ يا أخي اللي هي موسوعات الشعرية، ولا ممكن تحصل لك زمن الاحتجاج، الجاهلية والإسلام، صدر الإسلام، الدولة الأموية، فقط وقف هنا وحط كلمة بجميع اشتقاقاتها، شوف كم تطلع لك من أبيات الذين يحتج بكلامهم. أنا لا أشك أن كثير من السابقين ربما فاته الكثير من هذه الأبيات عند استحضاره للمعاني الذي يريد أن يستنبطها. الآن هذا مجال، طبعا هذا لا يقال لكل إنسان يعني عنده ذائقة أصلا، لكنه أتيح له الاستقراء الذي كان ينقصنا. إحنا ما إحنا حفاظ، ما عندنا الحفظ الذي كان عند السابقين. الآن البرامج الحاسوبية أتاحت لنا ما كنا عاجزين عنه. فالغفلة عن هذا المدد العظيم، ونعرف أهمية اللغة في التفسير، وعن معرفة أصل الكلمة وكيف تطورت وحياة الكلمة على مر أطوارها، حقيقة هذا في غاية الأهمية لعمق فهمنا لكلام الله عز وجل. وبالتالي برامج الحاسوبية فتحت لنا مجال لا يجوز، والله سيحاسبنا الله عليه إذا أهملناه ولا استفدنا منها الاستفادة الصحيحة في خدمة كلام الله عز وجل ولغة العرب التي هي خدمة لكلام الله عز وجل ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثامنة من صور التجديد في التفسير، تقريب إعجازه البلاغي اللغوي. إعجاز البلاغي أصبح حكر على أفراد أقل من القليل استشعاره. خلي قضية الإيمان، الجميع مسلما القرآن معجز بلاغيا، لكن من هو بالله الذي يعرف لماذا عجز العرب عن أن يأتوا بسورة مثل سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره، يعني ليس فيها استعارات غريبة ولا فيها تشبيهات غريبة ولا إيش اللي خلى العرب يعني تقشعر جلودهم يقول هذا كلام ليس من كلام البشر. كم من الناس يستشعر هذه البلاغة؟ أقل القليل، أقل القليل. وبالتالي عموم الناس يحتاجون، لما تقول له إعجاز بلاغي يقول لك والله ما أدري إعجاز بلاغي، يعني الآن صار في جرأة في الطرح، يقول لك والله ما أدري. تقولوا أنتم إعجاز بلاغي بس أنا ما أنا شايف الأمر هذا ولا أشعر به، مع أنه من الممكن تقريب هذا الإعجاز بصور كثيرة، وهناك نماذج معاصرة لبعض العلماء قربوا فيها صور الإعجاز وأذاقوا الناس، يعني صار يغرف بالملعقة ويضعها في أفواه الناس ليتذوقوا إعجاز القرآن. وبالتالي وبالمناسبة ليس هناك معنى لا يمكن أن تعبر عنها الألفاظ، بس يحتاج تعب ويحتاج مران حتى يستخرج الإنسان الألفاظ التي تعبر عن المعنى ولو كان دقيقا. الصورة التاسعة القراءة الداخلية للنص القرآني، والذي هو في الحقيقة من أعظم أدلة مصدرية القرآن وأنه وحي من الله عز وجل. حقيقة أنا استوقفني كثيرا قصص الذين أسلموا، حديث عهد بإسلام، عامة الذين أسلموا لو تقرؤون قصصهم كانت وقفاتهم مع القرآن الكريم، وهزت نفوسهم أشياء نستغرب نحن كيف هزت نفوسهم. أحد طلبة العلم عندنا في جامعة المقرى فرنسي، فرنسي الأصل يعني ليس من أصول غير فرنسية، أسلم من نحو 15 سنة والآن هو يكمل دراسات عليا في جامعة المقرى. سألت كالعادة نحرص كل ما قابلت هؤلاء ما هو سبب الإسلام، لأنه حقيقة مفيدة جدا معرفة قصص إسلامهم. فقال أول ما هزني القرآن ودعا وجعلني أعتقد أنه لا يمكن يكون من كلام البشر خطاب الله عز وجل في كتابه بيا أيها الناس. إيش الجلالة هذه؟ إيش الكتاب كذا هذا اللي يقول يا أيها، يخاطب البشر كلهم، هذا مو كلام بشر. شوف هذا المعنى، شوف هذا المعنى كيف عظيم ونغفل عنه نحن. أيضا حقيقة حصل لي أيضا قصة مع رجل آخر، أنه يقول لي، هو يخبرني، يقول إني في آية كل ما قرأتها أقسمت في نفسي أنه لا يمكن يقول هذا الكلام إلا رب البشر. رجل عامي والله، ليس من طلبة العلم ولا شيء، وهي قول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول هذا المتكلم، يقول والله هذا لا يكون إلا كلام الملك، إلا يحدد من يستحق العقوبة وما هي العقوبة التي يستحقها، كلام ملك، كلام قادر، كلام من يعرف وينتقم بما شاء سبحانه وتعالى. أيضا حقيقة حصلت لي قصة مع شخص من الشكاك، يعني ما أقربه من الملحدين، كان بيني وبين النقاش حول يعني الحقائق الكونية وتطابق القرآن معه وكذا، فقرأت عليه قول الله تعالى في سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والله غرورقت عيناه وقال والله قائل هذا الكلام يستحق أن يسجد له. هو تذوق معنى لا يستطيع أن يعبر عنه، لا يصح أن تبقى هذه نفحات إيمانية مجرد نفحات، تحتاج إلى تقييد. طبعا قام العلماء من قديم حقيقة بمحاولات وهي جيدة وممتازة، لكن هذا المجال ما زال من أوسع المجالات للإضافة. فمثلا كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار هو قراءة داخلية للقرآن، إثبات أن القرآن من كلام الله عز وجل من خلال القرآن نفسه، مو من شيء آخر. كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز، مشروع، بداية مشروع، مقدمة مشروع ينبغي أن ينسج على منواله. كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي أيضا نفس الفكرة، وهو مشروع يحتاج إكماله أيضا. وقلت إنه هذا من أعظم ما يبين مصدرية القرآن وأنه كلام الله، ونماذج كثيرة جدا. ولا حقيقة أنا ذكرت يعني النماذج التي ذكرتها سابقا ليست هي أوضح النماذج، وإنما ذكرتها فقط لأنها تجارب شخصية لي مع بعض الأشخاص. الصورة العاشرة والأخيرة وأختم بها، هناك علوم تفسيرية كثيرة جدا حقيقة نشأت في عصور متأخرة، أو ولدت، مو نشأت، ولدت يعني اكتملت صورتها تقريبا في عصور متأخرة، لكنها ما زالت لم تنضج بعد. يعني مثلا علم تناسب الآيات ما زال حقيقة العلم هذا يحتاج إلى تتميم. قضايا كثيرة حقيقة، يعني حتى علم مقاصد السور، حتى علم كذا، ما زال كذا لفتات هنا وهناك، كتاب واحد مقاصد السور مع اهتمام لعالم هنا وعالم هناك، ما زال يحتاج إلى مناقشة، يعني لم تشبع لم تشبع كلاما، حتى القراءات وأثرها في التفسير، مع أنه لا يكاد يخلو كتاب موسع من ذكر اختلاف القراءات، لكنها في كثير من الآيات تورد وكأنها وتحتمل الآية وتحتمل الآية. خاص يا أخي، إذا كان معاني مختلفة وآيات مختلفة قول الآية معناها كذا وكذا وكذا، ريحنا، مو تريد علينا احتمالات على أنها معاني مرادة من الله عز وجل مثلا. فالمقصود أنه في علوم كثيرة في القرآن الكريم ما زالت تحتاج إلى تتميم، وأنتم أهل التفسير وأهل القرآن وأدرى بواقع كتب التفسير وبواقع علوم القرآن التي تحتاج إلى تتميم وإكمال. هذه أهم صور خطرت على البال للتجديد في التفسير، كتأكيد عملي على أنه في مجال للتجديد في التفسير، وأننا ما زلنا في حاجة للتجديد في التفسير. وأعود مكررا اعتذاري عن التطويل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يغفر لنا خطأنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، هذا العرض لهذا الموضوع بهذه الحجة الناصعة وبهذا العرض الشيق الحقيقة الذي فتح آفاقا للنظر لهذا الموضوع الهام الحقيقة هو التجديد في التفسير. لا شك أن مثل هذا الطرح قد يثير الكثير من الحديث حوله والنظر فيه. لدي مجموعة من المداخلات، أبدأها أولا بفضيلة الأستاذ الدكتور زيد العيص، يتفضل مشكورا.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإنني أشكر وأقدر للأخ الكريم الدكتور الشريف الحاتم على هذه المحاضرة القيمة، والتي لم يحن فيها حول الحمى إنما اقتحم الحمى، وأنا أحسب أن كل مسألة طرحها تستحق محاضرة مستقلة. وأود أن أسهم فيما طرح بإيجاز شديد فأقول إن مما وقعت فيه هذه الأمة فيما يبدو لي والله أعلم، وأقصد بذلك المتأخرين، أنه ظهر منهم انحياز للسلف على حساب الانحياز للنص، وهذا أنا لا أمل تكرارها، وذلك لأن ما قيل عن منهج السلف ومكانة السلف ومنزلة السلف هذا محل اتفاق، لا أحد فينا يزاود على الآخر، لأنها ثابتة، هذه المنزلة ثابتة بنصوص من الكتاب والسنة. لكن الذي حصل أن السلف كانت لهم مدرسة في التفسير، حاول بعض أهل الفرق الضالة أن ينشئوا مدارس مقابلة لها، فتصدى لهم السلف، وبالتالي في هذا الزمان والمكان وفي هذه الظروف نشأ عندنا خلط بين منزلة السلف من حيث هم وبين نتاجهم في التفسير، فصار كثير منا يعتقد أن ما ورد عن السلف هو الأصل ولا مزيد عليه. وأنا أحسب لو أن بعض السلف قدر الله لهم أن يظهروا في عصرنا هذا لكان هم أول من يعترض علينا فيما نقول وفيما نطرح، حتى في المسائل. وأنا أقول شيئا وأرجو المعذرة في هذا المجلس العلمي الضيق، أقول أحيانا ننحاز لتفسير لما ورد عن السلف من باب تزكية أنفسنا أمام الناس، ما دام أنا مع السلف فيما يقولون وتفسيرهم هو المقدم ولا مزيد عليه ولا زيادة عليه، إذن أنا سلفي والحمد لله رب العالمين. فانقلبت الآية بطريقة عجيبة، وكان الضحية في ذلك النص. لا أود أن أطيل، لكن حتى فيما يقال أحيانا بأن تفسير السلف ملزم لنا إذا كان في حكم المرفوع، ممتاز، لكن يا أخوان أحيانا الحديث الصحيح لا يكون ملزما إذا لم يكن نصا في تفسير المسألة، وهذه مسألة معروفة عند علماء الذين طرحوا تكلموا في الترجيح، أو كان التفسير على سبيل المثال يؤخذ ويبنى عليه. فأنا أعتقد، لا أود أن أطيل، أعتقد أن ما طرح من قضايا هي جديرة بالعناية والاهتمام وتحتاج منا أن نقف عندها، ومسألة أخرى وهي في غاية الأهمية وهي مسألة ضبط التفسير، وهو فهم النص ثم ما يزاد عليه بعد ذلك. يعني 25 فائدة التي ذكرها دكتور الشريف الحبيب في تفسير قول موسى عليه السلام، هل هي تفسير أو أنها يعني استنباطات أو فوائد تطرح في هذا المجال؟ أختم بجزئية يسيرة، ويعلم ما في الأرحام. أنا أعتقد أن أيضا هناك فهما ينبغي أن نحافظ عليه، وهي أن الآية تتحدث عن الغيب وهي مفتاح غيب. فإذا علم الآن ما في الأرحام عن طريق الجهاز، خرج عن كونه غيبا إلى كونه أمرا مشاهدا، ولا شطارة في ذلك، يعرفه الصغير والكبير والكافر والمسلم والفلبينية والكورية، وكل الناس تعرفه. إنما الآية على حالها، أمامنا امرأة حامل، من يعرف ما في بطنها؟ هكذا الآن بعلم الغيب لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. إذا انتقلت إلى عالم مشاهد، فصارت قضية أخرى ليست هي قضيتنا. أنا أكرر شكري وتقديري وإعجابي بما سمعت، ودائما سيف الوقت يتسلط علينا جميعا، وجزاكم الله خيرا.
جزيتم خيرا دكتور زيد، وأشكر لك هذا الاختصار أيضا، رغم أني أعلم أن لديكم الكثير في طرحه في مثل هذا. المداخلة الأخرى التالية هي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الشيخ حاتم على الطرح المميز، والحقيقة طبعا الموضوع فيه الجوانب كثيرة، هي بحاجة إلى يعني تحديد المشكلة. يعني الكلام العام اللي سمعناه نتفق عليه من حيث الكلية، لكن فيه تحديد لبعض المشكلات تحتاج حقيقة إلى إبراز وحل، وهذه يصلح فيها السؤال والجواب للوصول إلى نقطة معينة. لكن في قضية ذكرها الدكتور زيد لعلي أبدأ بها، وكان مفترض أن الدكتور زيد ذكر قضية أو أشار لها، قضية ما هو التفسير عند الشيخ حاتم، لأني أنا ألاحظ أن الكلام ذكره الشيخ حاتم يدخل فيه التفسير لبيان المعاني، والتفسير لعلوم الآية بكليتها، ومن علوم الآية المهمة الاستنباط التي ذكرها عن التربوي الأخ صالح، وهي فوائد نفيسة جدا يعني لا يخالف عليها، لكنها عندنا نحن متخصصين لا نسميها من باب التفسير، هذا من باب الاستنباط. فتحديد ما يريده الدكتور حفظه الله في مفهوم التفسير، هل يريد بيان القرآن عموما فيدخل فيه كل ما قال الشيخ؟ وإذا كان المراد أدق من ذلك فنحتاج إلى تحديد المدلول. أنطلق إلى الفكرة التي سبقا بدأت بها، وهي الحقيقة أن القضايا التي ذكرها الشيخ بالفعل نفيسة ومهمة، ويعني مثار أسئلة ولا تزال، ويبدو والله أعلم أن أحيانا الخلاف أو سبب الخلاف فيها هو عدم وضوح المشكلة بين الطرفين، يعني قد يكون في النهاية بينهم اتفاق على هذا. والصور التي ذكرها الشيخ حفظه الله، بعض الصور ذكرها الذي لا يعرف يعني أو لم يمارس التفسير، أنا عندي أنه سيقول أن الشيخ متناقض، فيذكر أنه لا يجوز الخلاف الخروج عن السلف، ثم يأتي بصور يجوز فيها الخروج عن السلف. طبعا الذي لا يمارس التفسير قد يظن هذا متناقض، وهذا ليس كذلك، لكن كنا بحاجة ولا نزال أننا بحاجة إلى تحديد المشكلة بدقة، ويكون عندنا أمثلة نناقش عليها بحيث نخرج بصورة واضحة لهذه الفكرة. فهاتان فكرتان، هناك أفكار أخرى لكن أكتفي بهاتين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
شكرا، شكرا للدكتور مساعد الطيار وفقه الله. عفوا. المداخلة التالية لدكتور عبد الله العماج.
بسم الله، أشكر للدكتور الشريف حاتم هذه المحاضرة القيمة، والتي يعني ظهر فيها إبداعه المعهود عنه. لكن يعني الإشكالات التي ذكرها مشايخنا الفضلاء يعني هي عندي، وبودي أن الدكتور ركز على الصورة الأولى في التجديد، وهي التي يعني هي محل إشكال، وهي إحداث قول في التفسير لم يكن مذكورا، لأن غالب الصور ومعظم الصور الأخرى التي تليها هي في غالبها ترجع إلى اختلاف السلف في التفسير. وما ذكرتموه أحسن الله إليكم في تفسيري أن القرآن حمال وجوه، هو تأصيل وتنظير لاختلاف التنوع عند المفسرين. ولذلك يعني نحن كنا بحاجة إلى الحديث عن إحداث قول لم يكن معهودا ويسمى تفسيرا عند السلف. ويعني ممكن أن يكون أبرز صور التجديد في التفسير هو النظر في أقوال السلف في التفسير وتنزيلها على الواقع، بحكم أن يعني أن أقوال السلف في التفسير كثيرة جدا جدا، وممكن أن يكون قولا منها مناسبا لواقع الناس ولمشاكلهم المتجددة. بودي أن حددتم ضوابط التجديد في التفسير، وإن كنتم أشرتم إليها في التعريف وفي المسائل التي ذكرتموها. أيضا بودي لو كان هناك حديثا عن قضية التجديد في التفسير المنحرف، يعني عن مسألة التاريخية في التفسير والمعاني الجديدة التي طرحها أهل هذه المدرسة، ويعني ما موقفنا منها. وشكرا.
شكرا لكم دكتور عبد الله. المداخلة التالية، وأنا يعني تجاوز التعليق هنا، للدكتور أو الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن، عضو هيئة التدريس جامعة الملك سعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نشكر شيخنا الفاضل الشريف حاتم على هذا الطرح المتجدد. وأحببت فقط أن أعلق على، لعلها إن شاء الله تكون إضافة في صورة التجديد. القرآن الكريم رسالة للعالمين، يقول الله عز وجل: وإنه تنزيل رب العالمين وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لم تخدم الترجمة في تاريخ الإسلام في مثل هذا العصر. والترجمة هي تفسير، لأنها تبيان. ونحن نقول عن ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة القرآن الكريم، لأنه تعريف بمراد الله عز وجل. الفرق بين اللغات الأخرى واللغة العربية أنها اللغة الوحيدة التي ما زالت حية منذ أكثر من 1400 عام. اللغة أيضا ثابتة، وإن كان هناك ثنائية كما نستطيع أن نرى. لو مثلا قرأنا في أدبيات مثلا القرون السابقة تجد أن اللغة تختلف من قرن إلى قرن، كل 200 سنة هناك فرق واضح في اللغة حتى العربية. فكما أن هناك حاجة للتجديد وإن كان بسيط جدا حتى نعرف الناس بمراد الله عز وجل في اللغة العربية، فانظر الآن إلى المشكلات التي قد تقع لو لم يكن هذا هناك تجديد في اللغات الأخرى، لأن اللغات الأخرى ليس فيها ثبات مثل ما يسمى عندنا اللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى ثبتت بعد أن تكلم الله، يعني لما تكلم الله عز وجل بالعربية، وهذا فخر للعرب. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني فخر يا محمد لك ولقومك. فحتى يسهل فهم الناس القرآن الكريم ثبتت هذه اللغة بهذه الطريقة، والذي يقرأ القرآن حتى الآن يستطيع أن يفهم كثير من هذه المعاني. اللغات الأخرى قالوا ليس هناك لغة يعني في حقبة معينة من الزمن أو فترة يجب أن نثبت عليها، فكان هناك مثلا لغة شكسبير لكنهم تركوها، وأصبحت اللغة وصفية، يقول نأخذ لغة هذا العصر وتكون هي الدارجة، فإذا اختلفت اللغة نغير. هذا أيضا يعني من صور التجديد الآن في هذا الموضوع الذي هو موضوع الترجمة. في كل عصر من هذه العصور، بما أن هذه اللغات تتغير وتتجدد يعني كل فترة، فهناك حاجة دائمة للتجديد في الترجمة أو ما أسميه التفسير باللغات الأخرى.
شكرا لكم دكتور. شكرا للدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كلية الترجمة واللغات. لدي مجموعة أسئلة، سنستمع إلى تعليق فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم، ومن ثم إذا فضل وقت لعلنا نعرض بعضا من هذه
الأسئلة.
أولا الحقيقة أشكر جميع المشايخ الفضلاء الذين علقوا بلا استثناء، وقد أثرت تعليقاتهم ولا شك فكري ورأيي، وهي كذلك قد أثرت أيضا تصورات الحاضرين. أريد أن أعلق فقط على بعض النقاط. قضية أي هو كذلك ستقوم برقيات سريعة إن شاء الله. يعني في صار فيها أكثر تكرار لقضية المراد بالتفسير. طبعا حقيقة أنا أعرف المصطلح الدقيق الذي يقصده الشيخ مساعد وغيره بالتفسير، وقرأته في كتابه وأعرفه تماما، لكنه هو في الحقيقة أحد إطلاقات التفسير، ليس هو الإطلاق الوحيد، وواقع كتب التفسير فيها هذا وفيها ذاك، وبالتالي ليس هو فقط التفسير هو المعنى المباشر أو الظاهر للآية، بل هو أشمل من ذلك. وأنا حقيقة أشرت لما حتى ذكرت التفسير التربوي، قلت هو صورة من صور التفسير الإشاري، لما ذكرت التفسير التربوي الذي ذكره الأخ الذي الباحث الذي ذكرته. وفي الحقيقة لا ينبغي الاستهانة والاستخفاف، لأن هداية ربانية مأخوذة من القرآن. إحنا إيش نسوي في التفسير الموضوعي إلا امتحنتونا فيه يا أهل التفسير؟ إلا هو هذا. وأقمتم مشاريع وأقمتم كذا وكتب مطبوعة، هو في الحقيقة عامته هو من هذا النوع من التفسير، اللي هو الإشارات والفوائد اللطيفة والكذا. وبالتالي يعني وهو مهم، وهداية ربانية كما قلت، وفي زيادة إيمان وفي زيادة عمق في فهم كلام الله عز وجل. فإخراجه من التفسير بالكلية ليس له وجه، إخراجه من التفسير بالكلية ما له علاقة بالتفسير أبدا، كيف هم أخذينه منه من كلام الله عز وجل؟ كوننا أقول والله التفسير قسمين، معليش، التفسير المباشر الظاهر وهذا هو الأساس، ثم أبني عليه أنواع أخرى أو صور أخرى من التفسير والاستنباطات الدقيقة والخفية والكذا. وكما قلت يعني حاجة الناس إلى هذا لم يعني في بغض النظر عن التجارب وتقييمها جوال تدبر، بغض النظر عن صحة ما ينشر فيه من عدم وقيمة وكذا، لكن فكرة إظهار الفوائد الخفية في القرآن الكريم فكرة مهمة جدا، فضلا عما ذكرته حقيقة منه. بالفعل يمكن تصحيح علوم معاصرة من خلال الاستضاء بكلام الله عز وجل. في كان أيضا قضية اللي هي ذكر يعني ذكر أول صورة اللي هي قول جديد في التفسير. طبعا هذا السؤال كما ذكرت أيضا في أثناء العرض، يعني تصور أنه لا يمكن يوجد، هذا ممكن يطرح حتى على ابن جرير الطبري. طيب ابن جرير الطبري جاب أقوال في التفسير لم يسبق إليها، لأنه ما ذكر أصلا في كثير من الآيات ما يذكر فيها قول السلف أصلا، ويضيف قول جديد. كان مقصود أنه ما جاب، يعني حتى طاهر بن عاشور وهو قريب عهد تقف عنده على معاني ما تقف عند عليها عند السابقين. وبالتالي وحقيقة هو موجود، لا أظن في شخص اشتغل بالتفسير إلا وقد هو نفسه وقف على استنباطات ومعاني لم يجد عليها لم يقولها أحد من السابقين، هو مقتنع أنها أحد الوجوه الصحيحة في تفسير الآية في أقل الأحوال. وعلى كل حال يعني اشطبوا هذه من صورة التفسير وخذوا البقية من صورة التفسير. يعني إذا خولي في وجود مثل هذا الأمر أي ضوابط، لا خلي هذه عاد قضية اللي هي هذه آخر نقطة بعلق عليها، اللي هي يعني أستطيع أقول إنها بالفعل جوانب تحتاج إلى تتميم، اللي عبر عنها الشيخ يقول بودي لو قالوا كذا، هذه لا شك تحتاج إلى تتميم. يعني اللي هي قضية ضوابط التفسير، التفسير المنحرف والكلام عنه، هذه عناصر تحتاج إلى تكميل بالفعل، وتحتاج إلى لقاء آخر أو وقت آخر للكلام عنها، لكنها يعني مشاريع أخرى أو موضوعات أخرى أو محاضرات أخرى يمكن أن تتمم بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى من المشايخ الفضلاء المختصين في هذا الموضوع. شكرا.
شكرا لكم فضيلة الدكتور. لدي سؤال لكن أشترط في إجابته أن تكون الإجابة سريعة وقدر المستطاع في هذا. هنا سؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في تفسير المتأخرين ومنها تفسير في ظلال القرآن الكريم سيد قطب؟
والله يا أخي يعني ما أرى السؤال هذا حقيقة له أهمية، يعني تفسير
لازم أنه يطرح،
للأسف أنه يطرح ويتكرر، والجواب المنصف فيها أن نقول هو جهد بشري فيه كثير من الصواب وفيه بعض الخطأ، والحمد لله رب العالمين، في إضافات ما نجد عند غيره، في ربط بالواقع للقرآن وبحياة الناس، فيه أشياء كثيرة مميزات كثيرة، وفيه أخطاء يتجنب أخطاء ويأخذ الصواب الكثير الذي لديه.
السؤال الأخير، تقييمكم أو كيف ترى التجديد في تفسير الشيخ الشعراوي؟
الشيخ الشعراوي نموذج بديع حقيقة في التفسير، خاصة أنه يعني استطاع أنه يسهل الصعب، وأن يكون نموذج رائع للسهل الممتنع، وهو أيضا استطاع أنه كما ذكرت سابقا أنه يقرب المعاني البلاغية التي لا يستطيع أن يتذوقها عموم الناس، جعلهم يتذوقونها بهالكلمات واللفتات الرائعة والذكية التي كان يطرحها، وهو كغيره يصيب ويخطئ، لكن حقيقة إبداعه يحتاج إلى النسج على منواله وإلى تكميله وتتميمه وتصحيحه، لكنه سيكون نقطة افتراق في التفسير من الصعب تجاوزها.
نعم، شكرا لكم دكتور وجزيتم عنا خيرا. لدي بعض الإعلانات سأتلوها بعد إن شاء الله إنهاء وتختيم هذه المحاضرة. في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام، تقدم باسم مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير وباسمكم جميعا بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور شريف حاتم بن عارف العوني وفقه الله، الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى. شكرا لكم أنتم ضيوفنا الأكارم، وعلى الخير، نلتقي دوما بإذن الله تعالى في هذا الملتقى، ملتقى تفسير للدراسات القرآنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.